في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما أجمل أن تكون في معية الله، وأن تذكر الله فيذكرك الله تبارك وتعالى، كما قال بعض السلف: أنا أعلم متى يذكرني ربي. ففزع منه أصحابه: كيف يتجرأ على ذلك؟ تعلم متى يذكرك ربك؟ قال: نعم. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرت ربي ذكرني. فمن ذكر الله فهو في معية الله عز وجل. فمن الأهمية بمكان أن يقف الإنسان ليتعلم كيف يستحضر معية الله في حياته. اعلم أيها الأخ المسلم الكريم أن معية الله عز وجل قسمان: معية عامة ومعية خاصة. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: معية صفة ومعية شخص. أما المعية الأولى فهي المعية المطلقة العامة، وهي معية العلم والإحاطة، معية السلطان والقهر والتدبير والاطلاع والإحاطة، معية الله بجميع خلقه، معية الله عز وجل بربوبيته. فالله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، من لم يؤمن بها فلم يحقق أصل الإيمان بالله وأصل التوحيد لله، فهي معية داخلة في صميم الإيمان، فلا يصح للإنسان وللمسلم إيمانه وإسلامه إلا إذا آمن بعلم الله وبإحاطة الله تبارك وتعالى بجميع خلقه. والمعية الثانية هي معية خاصة، وهي تنقسم إلى قسمين: معية مقيدة بوصف، ومعية مقيدة بشخص. أما المعية المقيدة بوصف فالله عز وجل قيدها في كتابه بعدة أوصاف، قال: إن الله مع الصابرين، وقال: وأن الله مع المؤمنين، وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقيدها بوصف الإيمان والإحسان والتقوى والصبر. فمن حقق هذه الأوصاف، حقق التقوى أو الصبر أو الإحسان أو الإيمان، فهو في معية الله معية خاصة. وكذلك من أقام الصلاة وآتى الزكاة، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إني معكم لئن أقمتم الصلاة، على أحد الأوجه. إذن فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقره وعزره ونصره وأنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، فإن الله معه. وهي تختلف عن المعية الأولى، فالمعية الأولى معية الإحاطة والعلم والهيمنة والتدبير والسلطان، والثانية معية النصر والتأييد والمحبة. وكما قلنا مقيدة بوصف أو مقيدة بشخص. والمقيدة بشخص ما ذكره الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالمعية هنا خاصة بشخص رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة لكنها مقيدة بأشخاص معينين، وتلك هي التي قالها الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وهي التي ذكرها موسى عن نفسه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ولك أن تقف وتتأمل وتعلم فضل الله عز وجل على هذه الأمة، إذ فيها رجل كأبي بكر رضي الله عنه إيمانه خير من إيمان بني إسرائيل جميعا، بل لو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة لفضلها ورجح بها. وهذا وإن كان خاصا بأبي بكر، إلا أنه تفضيل لأمة فيها أبو بكر رضي الله عنه. فموسى عليه السلام كان يعلم حقيقة بني إسرائيل، وأنهم لو وجدوا مسلكا أو مهربا لولوا إليه وهم يجمحون، لكن البحر أمامهم وفرعون خلفهم، فقالوا: إنا لمدركون. لو وجدوا سبيلا لقالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وقد قالوها. لكن لما كان البحر أمامهم والعدو خلفهم استسلموا هاهنا وقالوا لموسى: إنا لمدركون. قال موسى: كلا إن معي، ولم يقل معنا، فخص نفسه بها لأنه يعلم حقيقة شعب غليظ الرقبة، شعب كذبوا أنبياء الله وقتلوا رسله بدم بارد. قال: إن معي ربي سيهدين. أما محمد صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل معي وحدي كما قال موسى دون قومه: إن الله معنا. فأبو بكر داخل في معية الله بهذا النص الشريف، وفيه تفضيل لهذه الأمة. إذن هذه معية مقيدة بشخص ولا سبيل لنا إليها، والأولى عامة تشمل البر والفاجر، واستحضارها شرط في صحة الإيمان. أما المعية الوسطى وهي المقيدة بوصف، فهذه التي يطلبها الأكابر، وكمل الخلق يطلبونها، وسبيلها مفتوح والباب مفتوح للمجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا للوصول إلى مرضات الله تبارك وتعالى بالمعنى الأعم. فهؤلاء يستطيعون تحصيل معية الله إن وفقهم الله لذلك، وذلك بتحقيق الشرط وتحقيق القيد والوصف، وأن الله مع المؤمنين. إن أردت أن يكون الله معك معية خاصة، وإلا فهو معك معية عامة، معية الربوبية، معية الإحاطة والقهر والعلم والسلطان والتدبير، لا مفر لأحد، والله من ورائهم محيط، إن الله بكل شيء محيط. أما المعية التي هي معية النصر، أن ينصرك الله، أن يكون الله معك بالمعنى الخاص، ينصرك ويؤيدك ويرضى عنك ويسعدك في الدنيا والآخرة وينجيك من المخاوف ويدفع عنك المكاره، فدونك هذا الباب، فهذا باب الأبطال وباب الشجعان وباب المجاهدين في سبيل الله حق جهاده. أن يحققوا الإيمان، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا أصل الإيمان الذي هو في القلب. ثم بعد ذلك تحقيق الإيمان الواجب، والإيمان الواجب الذي قال الله فيه أولئك هم المؤمنون حقا، وهؤلاء الذين وعدهم الله بالجنة، فالذين وعدهم الله بالجنة هم الذين كملوا الإيمان وحققوا واجبه. أما الذين أتوا بأصل الإيمان وحققوا بدايته فهم مطالبون ببقية أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، والتي لا يكتمل كماله الواجب إلا بها. هذا هو الإيمان، والله عز وجل مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، فإن حققت الإيمان كان الله معك. ثم بعد ذلك إن حققت الإحسان فإن الله معك، والمعية الخاصة درجات، فمعية الله لنبيه أفضل من معية الله لصاحب نبيه، فلا تكون معية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم كمعيته لأبي بكر ولا لغيره من أشراف هذه الأمة. المعية أيضا متفاوتة ومتباينة، وبعضها فوق بعض وبعضها دون بعض. إذن الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه هي مرتبة الطلب والهرب. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك أنت تراه، فإن لم تبلغ هذه المرتبة العالية الشريفة والرتبة المنيفة فدونها مرتبة أخرى هي أقل منها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فاهرب منه فخف من الله. فالأولى محبة، والثانية هرب وخوف منه عز وجل. والله إن هربت منه لم تجد غيره، هربت إليه، ففروا إلى الله، من الله وإلى الله، فإلى الله المشتكى من أنفسنا التي قد تهرب من رق العبودية لله فتقع في رق النفس والهوى والشيطان. الإحسان، وكذلك الإحسان إلى الخلق، فإن أحسنت إلى الخلق كان الله معك، كان الله معك بنصره وتأييده ومحبته وإنجائه لك. الله عز وجل قد يعودك عادة وأنت تعود الناس عادة، فإن تركت عادتك ربما تخلى الله عز وجل عن عادته لك، كما روي ذلك عن عبد الله بن جعفر رحمه الله، وكان من المحسنين، وكان ينفق أموالا عظيمة للفقراء والمحتاجين. قيل له لو ادخرت مالك لولدك، لو ادخرت مالك لولدك، قال إن ربي عودني عادة، وعودت عباده عادة، عودني ربي أن يعطيني، وعودت عباده أن أعطيهم، وأنا أخشى إن تركت عادتي بهم ترك الله عادتي، ترك الله عادته لي، أخشى أن يعاملني الله عز وجل من باب الجزاء من جنس العمل. إذن فالإحسان إلى الخلق يحقق هذه المرتبة، معية الله تبارك وتعالى. الإيمان والإحسان والتقوى، فدع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى كما سأل عمر رضي الله عنه قال ما التقوى، فقيل له يا أمير المؤمنين هل مشيت في أرض ذات شوك؟ قال نعم. قيل له فما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فكذلك التقوى، أن تشمر وأن تجتهد، أن تبتعد عن محارم الله عز وجل، فإن وقعت فيها تبت واستغفرت الله تبارك وتعالى. فالمؤمن خلق مفتنا توابا، إذا ذكر ذكر وإذا أذنب رجع. ومعنى هذا الحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: خلق المؤمن مفتنا توابا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم مؤمنون، والله مع الصابرين. فاصبر على قضاء الله وقدره، اصبر على طاعة الله، اصبر عن معصية الله. وأعلاها مرتبة الصبر على دوام الطاعة لله، ودونها مرتبة الصبر عن المعاصي، والثالثة وهي أدناها والتي لا يعرف كثير من الناس غيرها، وهي الصبر على أقدار الله المؤلمة. فالله مع هؤلاء جميعا: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، فإن الله يكون مع هؤلاء. إذا عرفت السبيل فالزمه، إذا عرفت هذا السبيل فالزمه، فإنك تجد ثمرات طيبة في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهمية تحقيق معية الله على الفرد والمجتمع وثمراتها كثيرة جدا، هي كفيلة بتربية الأجيال وتصحيح الأحوال. إن رجلا زاهدا كمحمد ابن سوار رحمه الله، وهو من زهاد التابعين، وعنده ابن أخته سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، قام من الليل فرأى خاله يتعبد، قال: قمت من الليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فلما رآني قال: ألا تذكر ربك الذي خلقك؟ وكان سنه إذ ذاك 3 سنوات. قال: وكيف أذكره؟ قال: قل بقلبك من غير أن يتحرك بها لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. قلها 3 مرات بالليل إذا تقلبت من فراشك. فقالها، وبعد فترة قال: قلها 7 مرات، وبعدها بفترة قال: قلها 11 مرة، وهكذا جعل يرقيه. قال: فاستشعرت ووجدت حلاوتها في قلبي. وبعد مدة قال له خاله: من علم أن الله معه وأن الله شاهده وأن الله ناظر إليه هل يعصيه؟ خرج هذا العابد الزاهد الإمام في باب الزهد والورع بهذه التربية على استشعار معية الله تبارك وتعالى. هكذا كانوا يربون أبناءهم. هذا الشيخ الذي كان منه اهتمام بأحد طلابه، فلما لم في ذلك أراد أن يلقنهم درسا وأن يعلمهم سبب هذا التمييز، وأعطى كل واحد منهم طائرا، والقصة معروفة ومشهورة وفيها عبرة وعظة: ليأخذ كل واحد منكم هذا الطائر فليذبحه في موضع لا يراه فيه أحد. فجاءوا جميعا وقد ذبحوا طيورهم إلا هذا الغلام المعلم، هذا الفتى الرشيد. قال: لم عدت بها؟ قال: ما جئت في موضع لأذبحها لا يراني فيه أحد إلا وجدت الله عز وجل ناظر إلي، فعاد بها حية. قال: لهذا فضلته عليكم. طالب يستشعر الله في جميع أحواله، في ليله ونهاره، في جميع أوقاته وأعماله. هل تقع منه مخالفة؟ لا تقع إلا على حين غفلة وعلى حين غرة وبمقتضى البشرية، ثم بعد ذلك سرعان ما يعود. أيضا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر على شاب يرعى الغنم، كان عبدا عند بعض الناس، فقال له: أيها الغلام، هل عندك من جزرة؟ يعني شاة تذبح كالجزور من الإبل، هل عندك جزرة؟ قال إن صاحبها ليس موجودا، إن سيدي غائب. قال إذا كان غائب فقل له أكلها الذئب. قال إذا غاب سيدي فأين الله؟ فقال ابن عمر أنا أولى أن أقول أين الله، فاشترى الغلام واشترى الغنم ووهب الغنم للغلام، وقال أرجو إذ أنجتك هذه الكلمة في الدنيا أن تنجيك في الآخرة. هذا غلام يرى الله تبارك وتعالى، أي الرؤية العلمية، يراه باستحضاره أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. هكذا كان يقول ابن عمر كنا نرى الله في الطواف. هذه رؤية قلبية. لما رأى بعض الناس يتحدثون في مسألة الزواج وهم يطوفون بالبيت قال أفي مثل هذا الموضع؟ لقد كنا نتراء الله ثم، كنا نتراء الله في الطواف، ليست رؤية بصرية. واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إنما هي رؤية القلب. وإن شئت فقل الرؤية العلمية، عند من يفرق بين الرؤية العلمية التي تشترك فيها الأمة وخيارها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يفرق بين الرؤية العلمية وبين الرؤية القلبية، وخص بالرؤية القلبية محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ما كذب الفؤاد ما رأى. فرسول الله رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه. فالرؤية ثلاثة أنواع: رؤية بصرية وهي التي يراها المؤمنون ربهم في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورؤية قلبية وهي نسبتها إلى القلب والمكاشفة، كالرؤية البصرية إلى البصر والنظر، وهذه خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم. والثالثة رؤية علمية، رؤية الاستحضار، رؤية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هكذا ربوا أولادهم وربوا طلابهم على استحضار معية الله تبارك وتعالى، فأفلحوا وأنجحوا. هذه مسيرة كفيلة بتنشئة نشء صالح وبإصلاح مجتمع فاسد. إذا قومنا قلوبنا وصححنا أحوالنا وراقبنا ربنا عز وجل وسألناه المعونة والتسديد والتوفيق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الحكمة والسداد والرشاد، وجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.